أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتياط التام، أن الاحتياط التام قالوا في المقدمة الثالثة أنه غير واجب. قلنا بأنه في صورة عدم إمكانه، عدم القدرة عليه، ألا إشكال في عدم وجوبه، وكذلك الحال في صورة ما إذا استلزم الإخلال بالنظام، لأن الشارع لا يرام الإخلال بالنظام بلا إشكال، فهنا أيضا يلتزم بعدم وجوبه أو عدم جوازه. وإنما الكلام يقع فيما إذا كان مستلزما للعسر والحرج، فهل يحكم بعدم وجوبه تحكيما لأدلة العسر والحرج، بأن يقال أن أدلة العسر والحرج ترفع موضوع وجوب الاحتياط وتكون حاكمة على ما دل على وجوب الاحتياط، أشبه شيء بالحكومة يصير، أو لا، أن أدلة العسر والحرج لا تشمل ماذا؟ وجوب الاحتياط باعتباره حكما عقليا، وأدلة نفي العسر والحرج وكذلك أدلة نفي الضرر إنما ترفع الأحكام الشرعية التي تكون مستلزمة من الضرر أو الحرج، وأما الأحكام العقلية هذا لا علاقة لها، لا ربط لها بهذه الأدلة، لا ترفع وجوب الاحتياط لأنه ماذا؟ لأنه من الأحكام العقلية. قلنا هنا خلاف بين الأعلام في ذلك. الشيخ الأنصاري يذهب إلى الأول، يعني أنه كما قلنا يفسر قاعدة نفي العسر والحرج لأن النفي فيها متوجه إلى نفس الحكم الذي يستلزم ماذا؟ العسر والحرج. الحكم إذا كان امتثاله تطبيقه يستلزم العسر والحرج هذا منفي، هذا الحكم منفي في الشريعة، لا وجود لحكم من هذا القبيل. فالحكم ناظر المنفي هو الحكم، فيقول هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأن وجوب الاحتياط وإن كان حكما عقليا ولا تنفيه أدلة نفي العسر والشنو والحرج، لأنها تنفي الأحكام الشرعية التي تستلزم العسر والحرج بالأحكام العقلية. يقول صحيح هذا، لكن هذا وجوب الاحتياط، حكم العقل بوجوب الاحتياط في الحقيقة هو منشأه ما هو؟ هو ناشئ من ماذا؟ من الحكم الواقعي الثابت الذي نعلمه إجمالا. هذا الحكم الثابت بموضوعه الواقعي هذا هو منشأ ماذا؟ منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط. من يجي وجوب العقل بحكم العقل بوجوب الاحتياط؟ يجي لأنه هناك أحكام شرعية ثابتة بموضوعاتها في الشريعة احنا مرددة عندنا. هذا الحكم العقلي، الحكم الشرعي الثابت لموضوعه الواقعي هذا هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط، هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط. إذا كان هذا هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط فالشارع يرفع ماذا؟ يرفع هذا المنشأ. فإذا رفع هذا الحكم الشرعي الذي هو منشأ لوجوب الاحتياط بطبيعة الحال يرتفع وجوب الاحتياط لارتفاع موضوعه، لا لأن هذه الأدلة ترفع هذا الحكم بالرغم من كونه حكما عقليا. فبالتالي يرتفع وجوب الاحتياط، فنستطيع أن نقول بأن الاحتياط التام إذا كان مستلزما للعسر والحرج فوجوبه يرتفع، والذي يرفعه هو أدلة نفي العسر والحرج لكن بهذا البيان، باعتبار أنها تنفع ترفع منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط، ومنشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط هي الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها واقعا، هذا هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط المرددة عندنا طبعا، لأنه عندنا عن إجمالي هذا هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط، فيترفع ذلك الحكم لأنه هو السبب والمنشأ لحكم العقل بوجوب الاحتياط، وحكم العقل بوجوب الاحتياط يلزم منه العسر والحرج، فبالتالي يرتفع وجوب الاحتياط باعتبار رفع منشئه. صاحب الكفاية يقول لا، أن الذي يفهم ويستفاد من أدلة نفي العسر والحرج مو هذا، وإنما نفي حكم نفي الفعل الحرجي، نفي الفعل الحرجي، لكن واضح أن الغرض من نفي الفعل الحرجي ليس هو نفيه خارجا، وإنما المقصود هو نفي شنو حكمه، فالغرض هو نفي الحكم لكن ينشأ بلسان نفي الموضوع من قبيل لا ربا بين الوالد والولد. فهذه الأدلة أدلة نفي العسر والحرج تنفي الحكم الحرج، تنفي الفعل الحرجي، الفعل الذي يوقع الإنسان في الحرج هي تنفي شو تنفي؟ تنفي حكمه، يعني تنفي حكمه، هذا المقصود بها. فإذا كان تنفي هي تنفي الفعل الحرجي بمعنى أنه تنفي حكم الفعل الحرجي، حينئذ اللي تجد ما ذكرناه في الدرس السابق، وصاحب الكفاية يقول بأنه الفعل هذا الفعل نفسه هذا لا يقع الإنسان في ماذا؟ في الحرج، هذا الفعل الذي ثبت له الحكم هذا ليس حرجيا بالنسبة للمكلف، بإمكان المكلف أن يأتي به لو علم به، لو علم به بإمكانه أن يأتي به، وواجب يجيبه، حرام هم شنو يتمكن من تركه، فإذا ليس هو حرجيا، وإنما الحرج ينشأ من وجوب الاحتياط، من حكم العقل بوجوب الاحتياط، إذن ما يلزم منه الحرج ليس حكما شرعيا حتى يرتفع بأدلة نفي العسر والحرج، وما هو حكم شرعي يمكن أن تشمله أدلة نفي العسر والحرج هذا ليس حرجيا، لوضوح تمكن المكلف من امتثاله لو علم به. فإذا أدلة نفي العسر والحرج لا ترفع وجوب الاحتياط، ولذا بناء على هذا الكلام لابد أن نلتزم بوجوب الاحتياط وإن استلزم العسر والحرج. طبعا الصحيح من هذين الرأيين تقدم هذا ذكره في بحث قاعدة لا ضرر، لأنها قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج على غرار واحد، يعني ما نفسر به قاعدة لا ضرر أو يمكن أن نفسر به قاعدة شنو لا حرج، والمختار هناك هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن هذه القواعد ترفع الأحكام الضررية والحرجية، ليست ناظرة إلى الفعل، وإنما هي ترفع الحكم الضرري والحرجي، وقلنا بأنه هذا واضح من الآية الشريفة، يعني استظهر من الآية الشريفة ما جعل عليكم في الدين من في الدين لا يوجد شنو لا يوجد حرج، شنو لا يوجد حرج في الدين، لا يوجد حكم شنو حرجي، أصلا الحكم الحرجي لا وجود له في ماذا في الشريعة، محذوف مرفوع هذا الحكم الحرجي، ترفع الحكم الحرجي، ترفع الحكم الضرري، مو ناظرة إلى الفعل، وترفع الفعل بلسان نفي شنو نفي الموضوع والغرض هو نفي الحكم كما يقول صاحب الكفاية. وبناء على هذا فالصحيح هو أنه الاحتياط التام، إذا استلزم العسر والحرج أيضا لا يكون واجبا. إذا في جميع الحالات الاحتياط التام لا يكون واجب، سواء كان غير مقدور للمكلف لا يكون واجب الاحتياط التام، أو كان مخلا بالنظام أيضا لا يكون واجبا، أو كان مستلزما للعسر والحرج أيضا يسقط وجوب الاحتياط، بناء على ما ذكرناه من أن الرأي الصحيح وما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. فنستطيع أن نقول بأن المقدمة الثالثة بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، هذه المقدمة تامة، سواء كان الاحتياط التام مستلزم لإخلال بالنظام أو كان غير مقدور عليه أو كان مستلزما علما للعسر والحرج، في جميع هذه الحالات الثلاثة لا يجب الاحتياط التام، فتتم المقدمة. المقدمة هي واحدة من الفقرات تقول بأن الاحتياط التام ليس شنو واجبا، هذا صحيح. تتم المقدمة الثالثة بالنسبة إلى الاحتياط التام. لكن نقول على ضوء ما تقدم من أن التبعير في الاحتياط بالمقدار الذي نعرفه أن التبعير في الاحتياط بالمقدار الذي لا يلزم منه اختلال النظام ولا يلزم منه الوقوع في العسر والحرج، هذا لم يدل دليل على عدم وجوبه. لماذا لا نلتزم به؟ احتياط التام دل الدليل على عدم شنو وجوبه مهما كان، لكن التبعير في الاحتياط مو احتياط تام، احتياط بمقدار، الاحتياط بمقدار لا يلزم منه الإخلال بالنظام ولا يلزم منه الوقوع في العسر وشنو والحرج، هذا الاحتياط بهذا المقدار ليش الدليل على عدم وجوبه؟ لماذا لا نلتزم بوجوب التبعير في الاحتياط، بمعنى الاحتياط الذي لا يلزم منه إخلال بالنظام ولا يلزم منه الوقوع في العسر والحرج، خصوصا بعدما فرضنا سابقا أن العقل يحكم بماذا؟ بهذا التبعير في الاحتياط. العقل يحكم بلزوم التبعير في الاحتياط، ولم يدل دليل على عدم وجوبه حتى نقول أن الدليل دل على عدم وجوب التبعير في الاحتياط كما دل على عدم وجوب الاحتياط التام. فلماذا نلتزم بالتبعير في الاحتياط والمفروض أن العقل يحكم به بعد أن فرضنا عن عدم وجوب الاحتياط التام؟ هو العقل يقول الاحتياط، والقاعدة الأولية هو الاحتياط التام، ما تقدر ما يجب الاحتياط التام، نزل المن إلى التبعير في الاحتياط، فلا بد أن يلتزم بالتبعير في الاحتياط على تقدير تمامية مقدمات الانسداد. شنو المشكلة في التبعير في الاحتياط؟ ما في مشكلة إلا ما أشرنا إليه سابقا من هاي الدعوة اللي حتى دعي عليها الإجماع، دعوة أنه شنو أن الشارع لا يرضى بالامتثال شنو إجمالي، ما يرضى بالامتثال، ما يرضى أن تكاليفه تمتثل شنو على نحو الإجمال، هذا لا يرضى به الشارع، دعي على الإجماع على ذلك، على أن الشارع لا يرضى بالامتثال الإجمالي، والاحتياط سواء كان تاما أو ناقصا هو يلغي الامتثال التفصيلي، يعني يستلزم الامتثال شنو الإجمالي، بطبيعة الحال امتثالا يكون لكن شنو إجمالي، هذا الشارع ما يرضى به، والدعي الإجماع كما قلنا على ذلك، لكنه واضح المناقشة في ذلك وهو أن هذا الإجماع غير متحقق في المقام باعتبار أن هذه المسألة مسألة مستحدثة، لأن لم تحرر في كلمات القدماء حتى نستكشف موافقتهم على ذلك، وإنما هي مسألة مستحدثة. أخيرا وقع الكلام في أن المشارع يرضى بالامتثال الإجمالي أو لا يرضى به، وإنما يريد خصوص الامتثال شنو التفصيلي. سأل امتثال التفصيلي مو إلا بالعلم، حتى بالظن إذا كان حجة أيضا شنو يكون امتثالا شنو تفصيليا. مهم أن امتثال الإجمالي ما يريد الشارع، هذه مسألة مستحدثة لا يمكن تحصيل الإجماعي فيها. وعلى تقدير تحصيل الإجماع واضح بأنه هذا الإجماع يكون إجماع مدركي، لأنه ناشئ من هذا، من مسألة اعتبار قصد الوجه وشنو والتمييز ناشئ منها، لأن الامتثال الإجمالي يلغي ما بي قصد الوجه ولا بي شنو التمييز. يجيب بهذا لكن ما يدري بأنه هو الواجب أو شنو، هو الواجب غيره، فهو يلغي قصد الوجه ويلغي التمييز. فبناء على اعتبار قصد الوجه وقصد التمييز قالوا بأن الشارع لا يرضى بالامتثال شنو الإجمالي، هو إجماع مدركي في الحقيقة، ولا يكون ناهضا لإثبات هذا المطلب. وبناء على هذا مقدمات الانسداد إذا تمت فهي تنتج التبعيض في الاحتياط، وأين هذا من حجية الظن شرعا؟ ما تنتج لنا حجية الظن شرعا، وإنما تنتج لنا حجية ماذا؟ تنتج لنا التبعيض في الاحتياط في الاحتياط. ما تقدر على الاحتياط التام اللي هي مقتضى القاعدة الأولية، نزل علما إلى التبعيض في الاحتياط. تبعيض هذا شنو معنى؟ ما لزمك بشيء، احنا نقول لك التحتاط إلى أن تصل إلى محذور شنو إخلال بالنظام أو الوقوع في العسر والحرج، لكن الوقت تمتنع عن مواصلة الشنو الاحتياط، لكن قبل هذا يجب عليك. بعدين العقل بالمقدمة الخامسة يجي يقول يستحيل ترجيح المرجوح على الشنو على الراجح، وتموت عطاب التكاليف الموهومة تمتثلها وتترك التكاليف الشنو مظنونة. لا، يجب عليك أن تأتي بالتكاليف المظنونة. فإن كان الاحتياط فيما زاد عليها مستلزم للوقوع في العسر والحرج أو مستلزم لاختلال النظام، اترك اترك الاحتياط في الباقي. وأما إذا كان لا تجبت التكاليف المظنونة كلها، ما وقعت في العسر والحرج ولم يلزم اختلال النظام، شملها شوية من شنو من التكاليف المشكوكة، أم احتاط في بعض التكاليف المشكوكة إلى أن تصل إلى هذا المحذور، تصل إلى الوقوع في الحرج أو اختلال النظام فتترك الاحتياط. هذا معنى التبعيض في الاحتياط. هاي النتيجة، وليست النتيجة هي حجية الظن شرعا. بعد نستكشف حجية الظن شرعا من أدلة الانسداد. هذا هي مقدمات الانسداد، وهذا سحنا ما استوعبنا البحث كله، لكن هذه هو المهم، النكات المهمة ذكرناها. ومن هنا نقول بأن قيام الأدلة على حجية أخبار الثقات، أخبار الآحاد إذا كان الراوي ثقة، هذا في الحقيقة يعني انفتاح باب العلمي، وبذلك ترتفع أهم مقدمة من مقدمات دليل الانسداد، وهي شنو؟ انسداد باب العلم والعلمي. انسداد باب العلم قلنا مسلم في معظم الأحكام الشرعية، لكن نناقش في ماذا؟ في انسداد باب العلمي. من قال أن باب العلمي منسد؟ مع قيام الأدلة على حجية أخبار الآحاد إذا كان الراوي ثبت، هذا ينفتح باب شنو علمي، ينفتح باب العلمي. علم حجة معتبرة تقوم على جملة كثيرة من شنو من التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية، تثبت بالحجة صحيح لا تثبت على نحو العلم واليقين، لكن تثبت بماذا؟ بالحجة، بما هو بمنزلة العلم واليقين. وإذا علمنا بجملة من الأحكام الشرعية، وهي أحكام كثيرة جدا لأن أخبار الآحاد الثقات كثيرة، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الثالث اللي اثرناه. وقلنا بأن العلم الإجمالي الأول ينحل بالمتوسط في دائرة الإمارات كلها، والثاني المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي الأصغر في دائرة ماذا؟ الأخبار. هذا العلم الوجوه التكاليف الشرعية في ضمن أخبار، هذا ينحل إذا شنو؟ إذا ثبتت حجية جملة من هذه الأخبار كثيرة تثبت بها أحكام كثيرة، بحيث أنه بعد أن تقوم هذه الأخبار على تعيين أحكام كثيرة كما ذكرنا، ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بثبوت هذه التكاليف في ضمن أخبار الثقات المعتبرة بحسب الفرض، وإلى شك بدوي في شنو؟ في الباقي. فلا مانع من جريان الأصول في باقي الأطراف، يعني فيما عدا ما دلت عليه أخبار الثقات، فيمكن الرجوع لمن؟ الأصول العملية في الباقي، لأن الشكوك هناك، الشك هناك في التكليف شك بدوي ليس مقترن بالعلم الإجمالي. ليش ليس مقترن؟ لأن العلم الإجمالي انحل. انحل؟ لو علمت بأنه أكو عندي 5 أشياء في ضمن قطيع، في ضمن قطيع محرمة الآكل، وقامت البينة على أن هذا محرم الآكل، هذا ما 5، قامت البينة على أن هذه 5 محرمة الآكل، ينحل العلم الإجمالي منها؟ حل. بعد ما عد علم بالباقي في شنو؟ في وجود محرم الأكل بينها، واضح؟ ينحل إلى علم تفصيلي بحرمة هاي 5، وشك بدوي في ماذا؟ في حرمة الباقي، فتجري الأصول المؤمنة في الباقي بلا محذور، لأن الشك فيها ليس مقترن بالعلم الإجمالي، لأن حل العلم الإجمالي. هنا في المقام نقول بانحلال العلم الإجمالي بعد قيام الأدلة المعتبرة على تعيين جملة من الأحكام الواقعية، بحيث تثبت هذه الأحكام الواقعية عندي بالحجة المعتبرة، فيكون الشك في الباقي شكا بدويا، فيمكن الرجوع إلى الأصول المؤمنة فيه. فإذا النتيجة هي مقدمات الانسداد، إذا تمت مقدمة الانسداد لا يفتح. لماذا؟ لأقلا نقول بأنه باب العلم شنو؟ منفتح. ومع انفتاح باب العلم بعد من يجي هذا العلم الإجمالي في دائرة الأخبار، نقول مقتضى القاعدة فيه وشنو؟ لزوم الاحتياط التام. وإذا ما تمكننا من الاحتياط التام ننزل للتبعيض في شنو؟ في الاحتياط. أو هم يقولون شنو؟ إذا ما ممكن الاحتياط التام شنو؟ نلتزم بحجية الظن. هذا كل الحديث يرتفع، يعني كل مبنى عليه من على انسداد باب العلم وشنو؟ والعلم. بمجرد أن ينفتح باب العلم، هذا العلم الإجمالي ينحل. هو هذا العلم الإجمالي اللي يقتضي الاحتياط التام كقاعدة أولية، وإلا في التبعير في الاحتياط أو حجية الظن شرعا كما قالوا، هذا ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكاليف والأحكام الشرعية الثابتة في الأخبار المعتبرة، وإلى شك بدوي شنو؟ في الباقي. بعد ما كل شيء يجب الاحتياط بالإحاضة، واضح؟ حتى نقول بأنه إذا لم يكن الاحتياط التام فتنزل إلى التبعير في ماذا؟ في الاحتياط. وإذا ناقش واحد في تمامية في هذا الكلام وقال لا، أن باب العلم أيضا منسد، كما أن باب العلم منسد، باب العلم شنو؟ أيضا منسد، فنقول بأنه مع ذلك ما يخالف أن هذه المقدمات لا تنتج حجية الظن شرعا، ما تنتج حجية الظن، وإنما تنتج ماذا كما قلنا؟ التبعيض في الاحتياط، والتبعيض في الاحتياط غير حجية الظن، التبعيض في الاحتياط غير حجية الظن، التبعيض في الاحتياط قد يقتضي أن تعمل بالتكاليف المشكوكة، إذا لم يلزم من الاحتياط في التكاليف في التكاليف المظنونة والتكاليف المشكوكة، لم يلزم اختلال النظام ولا الوقوع في العزو الحرج، يقول الحرج يجب عليك أن ماذا أن تعمل بذلك، أين هذا من حجية الظن؟ حجية الظن يقول تقتصر على من؟ على الظن بالتكليف، هذا أعمل به، بل الظن مطلقا بالتكليف مو إلا من الأخبار ولو من إمارات شنو أخرى، لأنه يثبت به حجية الظن مطلقا كما قالوا. فإذا على كل التقادير مقدمات الانسداد هي لا تدل على ماذا؟ على ما ذهبوا إليه، ولا تنتج حجية الظن المطلق في محل الكلام. هذا هو تقريبا عمدة الحديث في ماذا؟ في دليل الانسداد. أشرنا إلى المطالب المهمة، أكو فد أبحاث ترتبط بدليل الانسداد، أبحاث مهمة حقيقة وذات فائدة علمية نشير أيضا إليها، لا ندخل في تفاصيلها وإنما نشير إليها، تذكر عادة في ذيل البحث عن دليل الانسداد، نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.